بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ونظير ذلك ما ربما يقال في رد من تمسك على عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا، بعموم حديث الرفع من أن وجوب الإعادة وإن كان شرعيا إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به الموجبة لبقاء الأمر الأول، وهي ليست من الآثار الشرعية للنسيان. قلنا فيما تقدم في كلامنا حول حديث الرفع أن الذي يرفعه الشارع هو ما بيده هو، يعني الآثار الشرعية هي التي يرفعها الشارع، وأما الآثار غير الشرعية كالآثار العقلية فليس للشارع أن يرفعها. يقول: نظير هذا الذي قلناه ما ربما يقال في رد من تمسك على عدم وجوب الإعادة، لو أن شخصا صلى في ثوب فيه نجاسة وكان يعلم بأن هذا الثوب فيه نجاسة ولكنه نسي هذه النجاسة فصلى فيه، هنا بعضهم يقول لا تجب على هذا الشخص، لو صلى في هذا الثوب لا تجب عليه الإعادة، تمسك بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو رفع عن أمتي النسيان والخطأ، هذا نسي. فإذا يقول إن حديث الرفع يمكن أن نتمسك به في القول بأن هذا الشخص لا يجب عليه الإعادة. بعضهم رد هذا الاستدلال بأن وجوب الإعادة، أنه يجب الإعادة أو لا يجب الإعادة، هذا شيء شرعي، أمر شرعي، للشارع أن يرفعه وللشارع أن يضعه، صحيح، لكن هذا مترتب على أمر عقلي، وهو أن الذي جاء به هذا الشخص مخالف للمأمور به، المأتي به مخالف للمأمور به، لأنه مأمور أن يأتي بصلاة بثوب وبدن طاهرين، هذا هو المأمور به، الذي جاء به خلاف المأتي به، وإذا كان المأتي به مخالفا للمأمور به العقل يحكم بأنه لا يكون مجزئا، فلما حكم العقل بأن هذا غير مجزئ بعد ذلك يأتي الأمر الشرعي، الأمر الشرعي مترتب على أمر عقلي، لما كان المأتي به مخالفا للمأمور به جاء الأمر من الشارع بوجوب الإعادة. نقول: وإن كان للشارع أن يأمر بالإعادة أو لا يأمر بالإعادة، هذا أمر شرعي، لكنه مترتب على أمر عقلي، وهو مخالفة المأتي به للمأمور به، وإذا كان الأمر كذلك ليس هذا بيد الشارع رفعه أو وضعه، الذي بيد الشارع رفعه أو وضعه ما كان أمرا شرعيا، أما ما كان أمرا عقليا أو كان مترتبا على أمر عقلي كما هو في هذا المثال فليس للشارع رفعه. بعضهم رد هذا الاستدلال بهذا الذي قلناه، يقول: ونظير ذلك ما ربما يقال في رد من تمسك على عدم وجوب الإعادة، أنه لا يجب الإعادة، على من صلى في النجاسة ناسيا تمسك بعموم حديث الرفع، لأن حديث الرفع بيّن بأن الشارع رفع عن الأمة النسيان، وهذا من مصادقه، هذا نسي. يقول: من هنا متعلقة بما ربما يقال، نظير ذلك ما ربما يقال. ما هو الذي يقال في الرد من أن وجوب الإعادة وإن كان شرعيا بيد الشارع رفعه ووضعه، إلا أنه مترتب على أمر عقلي، وهو مخالفة المأتي به للمأمور به. هذه المخالفة لما خالف المأتي به المأمور بالموجب هذه المخالفة لبقاء الأمر الأول، يعني لا يكون هذا الذي جاء به مجزئا، الأمر الأول بالصلاة باقي لأن الذي جاء به مخالفا لما أمر به. يقول: وهي، يعني وهذه المخالفة، مخالفة المأتي به للمأمور به، ليست من الآثار الشرعية للنسيان، وإنما هو أمر عقلي، حكم العقل بأن المأتي به مخالفا للمأمور به فلا يكون مجزئا، لا بد من امتثال الأمر الأول. يقول: وقد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الآثار غير المجعولة من قبل الشارع، الآثار العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار غير المجعولة من قبل الشارع، بينا ذلك فيما تقدم. كوجوب الإعادة فإنه أثر شرعي لكن مترتب على أمر غير شرعي، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه، هكذا قال بعضهم، ورد على من أفتى بأنه لا يجب الإعادة لحديث الرفع. يقول: ويرده، يرد هذا الذي نقض على من قال إن حديث الرفع شامل لهذا المورد، يرده ما تقدم في نظيره من أن الرفع راجع هنا إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى الناس، يعني بمعنى آخر الشارع المقدس اشترط طهارة اللباس وطهارة البدن بالنسبة إلى غير الناس، وأما بالنسبة إلى الناس ما جعله شرطا، يعني طهارة اللباس وطهارة البدن شرط ذكري لا شرط واقعي، فبالنسبة إلى الناس بما أنه لم يتذكر فليس طهارة اللباس والبدن شرطا بالنسبة إليه. ففي هذه الحال نقول إن حديث الرفع يبين أن الطهارة ليست شرطا بالنسبة إلى الناس. يقول: من أن الرفع راجع هنا إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى الناس، رفع عن أمتي النسيان، يعني رفع عن أمتي أن يكون طهارة اللباس شرطا بالنسبة إلى الناس، فيقال بحكم حديث الرفع إن شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر، فيصير صلاة الناس في النجاسة. الآن لما الناس صلى في ثوب النجس، هذه الصلاة مطابقة للمأمور به فلا يجب الإعادة. فإذا الذي بيد الشارع رفعه ووضعه هو الشرطية، شرطية اللباس، والشارع رفع شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى الناس. فلما جاء الناس بصلاة بثوب نجس، المأتي به موافق للمأمور به، فلا تجب الإعادة. يقول: وكذلك الكلام في الجزء المنسي، لو أن شخصا نسي جزءا، هنا نسي شرطا للصلاة مثل الطهارة، لو نسي جزءا، نسي أن يقرأ الفاتحة، أو نسي أن يقرأ سورة، أو نسي مثلا ذكر الركوع ذكر السجود أو غير ذلك، هنا نفس الكلام، نقول إن جزئية هذا الشيء المنسي إنما هو بالنسبة إلى غير الناس، وأما بالنسبة إلى الناس فليس بجزء، فما جاء به مطابق للمأمور به فلا تجب عليه الإعادة. يقول: فتأمل. لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن الجزئية، جزئية المنسي أو شرطية الطهارة، هاتان ليستا مجعولتين بجعل مستقل. يعني عندنا أشياء الشارع المقدس جعلها بجعل مستقل، مثل مثلا الصلاة، الصلاة أمر بها بأمر واحد مستقل، بما أنه جعلها بجعل مستقل له أن يرفعها. لكن إذا كان شيء لم يجعله بجعل مستقل، وإنما هو أمر بالصلاة، والصلاة تتكون من أجزاء، فإذا بالنسبة إلى الجزء إنما هو مأمور به في ضمن أمره بالصلاة، فليس له جعل مستقل كما هو الحال في الصلاة ككل. فإذا كان هكذا ليس له أن يرفع هذا الذي ما جعله بجعل مستقل، إنما يرفع ما كان قد جعله بجعل مستقل، لعله إشارة إلى هذا المعنى. ثم يقول: واعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة. هذا هو الأمر الخامس من الأمور الراجعة إلى فقه حديث الرفع. يقول قول النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والخطأ والنسيان، وما اضطروا إليه، وكذا وكذا. هذه الأمور المرفوعة فيها امتنان على الأمة، رفع عن أمتي، فكل شيء وإن كان صدر نسيانا أو اضطرارا أو مثلا بإكراه أو غير ذلك، إذا ما كان في امتنان على الأمة لا يكون مرفوعا. مثلا لو أن شخصا أتلف مال مسلم نسيانا أو اضطرارا أو أكره على إتلافه، فهل أن هذا الذي أكره أو نسي لا يلزمه الضمان، ضمان المال المتلف، أو يلزمه؟ إذا قلنا إنه لا يلزمه لحديث الرافع، نقول هذا يتنافى مع الامتنان، لأن الامتنان لابد أن يكون على كل الأمة مو على بعض الأمة. صحيح هذا فيه امتنان على المتلف، لكن ليس فيه امتنان على من أتلف ماله، فلا يكون هذا مشمول لحديث الرافع. لابد أن يكون العمل الذي رفع بسبب النسيان والاضطرار والإكراه وغير ذلك يكون فيه امتنان على كل الأمة، مثل مثلا إنسان مضطر أنه يأكل الميتة، كل إنسان في الأمة اضطر إلى أن يأكل الميتة، ف فإن الشارع المقدس امتن عليه بأن جوز له أن يأكل من دون أن يعاقبه. وهكذا يقول: واعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار نقول إنه رفع عن الأمة جميع الآثار التي تترتب على النسيان والاضطرار والإكراه وغير ذلك. يقول: فلا يبعد اختصاصه اختصاص الرفع بكل الآثار بجميع الآثار، لكن الآثار التي فيها امتنان على الأمة، لكن يكون مختصا بما لا يكون في رفعه، لا يكون ما ينافي الامتنان على الأمة، بل ما فيه امتنان على الأمة، كما إذا استلزم إضرار المسلم، كما إذا استلزم الرفع إضرار المسلم، فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان، لأنه وإن كان فيه امتنان على المتلف لكن ليس فيه امتنان على من أتلف ماله. وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه، يعني أنا من أجل أنه لا أتضرر أضر بمسلم، فهذا أنا فعلته اضطرارا حتى لا يصيبني الضرر، لكن هذا ليس فيه امتنان على المسلم الآخر المتضرر. يقول: لا يدخل في عموم ما اضطروا إليه، إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير، يعني لا امتنان على الغير على المتضرر في رفع الأثر عن الفاعل. هنا طبعا لابد أن نلاحظ أمرين: الأمر الأول الحكم التكليفي، والأمر الثاني هو الحكم الوضعي. نقول إن حتى في هذا المورد هناك امتنان من ناحية الحكم التكليفي، يعني بما أنه مضطر إلى إتلاف مال الغير فإنه لا يكون آثما، لا يؤاخذ لا يعاقب، فلا مانع أن نقول بالعموم في الحكم التكليفي ولا نقول بالعموم في الحكم الوضعي. يقول: فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرمات الإلهية المسوغة لدفع الضرر. يقول: هذا يختلف عن هذا، هنا الإضرار بالغير هذا حكم وضعي، وأما بالنسبة إلى المحرمات الإلهية مثل الاضطرار إلى أكل الميتة، الاضطرار إلى شرب الخمر، الاضطرار إلى ترك الصلاة المسوغة لدفع الضرر، بما أن في هذه الأمور كلها ضرر وهو ارتكبها، هذا ليس كهذا، لأن هذا حكم وضعي وذاك حكم تكليفي. يقول: وأما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن في مورد حق الناس عن العتق والصدقة، فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع عن المعتق والفقراء لا إضرارا بهم. هذا جواب عن إشكال مقدر، وهو أنك قلت إن رفع هذه الأمور إنما يكون فيما كان فيه امتنان على الأمة، لكن نحن نلاحظ في الرواية التي قرأناها سابقا وهي صحيحة المحاسن عن أبي الحسن عليه السلام: فالرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ واحد أجبره تعال لازم تحلف بالطلاق والعتاق والصدقة، يعني يصدق بكل أمواله، يعتق كل عبيده، يطلق كل نساءه، أكره على ذلك. ففعلا فحلف أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا الخبر. يقول هنا الإمام استدل على أن هذا الشخص لا يلزمه هذه الأمور مرفوعة، مع أن رفع هذه الأمور ليس فيه امتنان على كل الأمة، لأن الآن لو هذا ألزمناه، لو ألزمناه فإنه فيه فائدة إلى العبيد يعتقون، فيه فائدة إلى الفقراء، لأن كل أمواله بتصير صدقة إلى الفقراء. فهنا لما نقول إن حديث الرفع شامل لهذا المورد فلا يلزم بالطلاق والعتاق، هذا في امتنان عليه هو، هو الآن تخلص من أن يعتق كل العبيد أو يتصدق بكل أمواله، ففيه امتنان عليه هو، لكن ليس فيه امتنان على العبيد والفقراء، فالفقراء والعبيد متضررون. يقول: لا، هنا في هذا المورد العبيد والفقراء ما تضرروا، ما أصابهم ضرر، وإنما فاتهم نفع. يعني لولا هذا الحديث لا أعتق العبيد وجاءت أموال صدقات للفقراء، لكن بسبب هذا الحديث ما حصل لهم هذا النافع. يقول: فرق بين أن يكون فيه ضرر على مسلم وبين أن يفوت نفع على مسلم. يقول: وأما ما ورد في الصحيح المتقدم عن المحاسن في مورد حق الناس، أعني العتق بالنسبة إلى العبيد والصدقة بالنسبة إلى الفقراء، فرفع أثر الإكراه عن الحالف هذا الذي استحلف واستكره، رفع هذا الأثر بحيث لا يلزم بالعتق والصدقة، هذا يوجب فوات نفع على المعتق، على العبيد والفقراء، لا أنه يوجب إضرارا بهم، فلا مانع من ذلك. يقول: وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره فيما إذا تعلق بإضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا ينافي الامتنان. هذه العبارة تحتمل معنيين. المعنى الأول: لو أن شخصا أكره على هدم دار زيد، قيل له: اهدم دار زيد، وإن لم تهدم دار زيد هدمنا دارك. إذن هذا المكره غرضه تعلق بأي شيء؟ بهدم دار زيد. إذا ما هدمت دار زيد سيهدم دار الشخص الآخر الذي أريد منه أن يهدم دار زيد. ففي هذه الحال هذا مضطر إلى أن يهدم دار زيد، هل يجب عليه أن يتحمل الضرر؟ يقول: لا، أنا لا أهدم دار زيد حتى لو هدمتم داري. هل يجب عليه أن يتحمل الضرر حتى يدفع الضرر عن الآخرين؟ يقول: لا يجب. ففي هذه الحال يهدم دار زيد، وهذا مضطر ومكره، ففيه امتنان أنه مرفوع عنه. هذا احتمال في معنى العبارة. لاحظوا، يقول: وكذلك، يعني وكذلك بالنسبة إلى من استكره على الحلف رفع أثره، كذلك رفع أثر الإكراه عن المكره فيما إذا تعلق، يعني تعلق الإكراه بإضرار مسلم بهدم داره، يعني رفع أثر الإكراه من باب أن هذا مرفوع عنه بسبب أنه مكره من باب عدم وجوب تحمل الضرر. يعني يقول أنا ما يجب علي أنه ما أهدم داره وأتحمل الضرر وتهدم داري أنا، من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير، حتى لا تهدم داره أنا أتحمل الضرر فتهدم داري. يقول هنا رفع أثر الإكراه، مع أنه أكره فإنه مرفوع عنه ولا ينافي الامتنان، يعني حتى لو تضرر شخص آخر. يقول لا ينافي الامتنان، وليس من باب الإضرار على الغير، يعني أن رفع أثر الإكراه بحيث أنه يجوز له بما أنه مكره أن يهدم دار زيد ليس من باب الإضرار على الغير، لدفع الضرر عن النفس. يعني الآن لو كان مثلا شخص من أجل أن لا يتضرر هو أوصل الضرر إلى شخص آخر، يعني كمثال مثلا لو أن الآن مثلا افترض أن جاء ماء وهذا الماء سيتلف متاعي، فأنا أخذت متاع زيد ووضعته أمام متاعي حتى يمنع متاع زيد وصول الماء إلى متاعي، فتضرر زيد لأن متاعه قد تلف، فهذا إضرار بالغير من أجل أن أدفع الإضرار عن أن يصل إلي. قال وليس من باب الإضرار على الغير، هذا ليس من هذا الباب، لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد. لأن نقول هذا ليس امتنان على العباد، نقول هذا مضطر أنه يجعل متاع زيد أمام متاعه حتى يحمل متاع الذي له، نقول هذا ليس فيه امتنان على العباد لأن في إضرار بزيد. يقول لا، هذا المورد الذي قلنا يختلف عن هذا. كيف؟ فإن الضرر أولا وبالذات متوجه على الغير، هذا الذي أراد هدم دار زيد هو قاصد إيش؟ قاصد يهدم دار زيد، ما له شغل في هدم داري. الضرر هو متوجه إلى دار زيد، يريد أن يهدم دار زيد لا يهدم داري، لكن أراد مني أن أباشر، أكرهني على المباشرة. قال فإن الضرر أولا وبالذات متوجه على الغير، على هدم دار زيد، بمقتضى إرادة المكره بالكسر، هكذا المكره أراد، لا على المكره بالفتح. يعني ما كان غرض المكره أنه يهدم داري، مو غرض هذا. فإذا أنا لا يجب علي أنه أتحمل هدم داري حتى لا أهدم دار زيد التي أراد المكره أن يهدمها أولا وبالذات. يقول فافهم هنا، لعل المراد بقوله فافهم أن هذا لا يشمله حديث الرفع، لأنه أيضا ليس فيه امتنان على الأمة بكاملها، هذا فيه امتنان علي أنا المكره، لا امتنان على زيد الذي هدمت داره. نعم في هذا المورد نقول إن حديث الرفع شامل لي أنا المكره، رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني رفع عن الإثم، وأما الضمان وهو الحكم الوضعي فهذا ليس بمرفوع، فيجب علي أنا إن هدمت دار زيد أن أضمن قيمة الدار التي هدمتها. يقول بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به، وهو أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. يقول هذا الحديث النبوي حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وكذا وكذا، والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق. يقول نريد أن نتكلم في هذه الأمور، ما هو معناها؟ ماذا يراد بها؟ أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفته. يقول وظاهره ظاهر ألفاظ الحديث رفع المؤاخذة على الحسد، أنه رفع عن أمتي أشياء من ضمنها الحسد. يقول لكن هذا يخالف ظاهر الأخبار الكثيرة أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فهنا الأخبار الكثيرة تبين أن الإنسان لم يرفع عنه الحسد، بينما هنا قال الحسد مرفوع عن الإنسان. ويمكن حمله، يعني حتى نحن نوفق بين هذا الحديث النبوي حديث الرفع والأحاديث الأخرى، نقول إن المراد هو إن الإنسان إذا حسد وكان حسده في داخل نفسه، ما أظهره بلسانه وما أظهره بفعله، فقط داخل هو مثلا يحسد هذا الإنسان لكن ما صدر منه أي فعل استجابة لهذا الحسد، ما أظهره. ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره، أثر الحسد باللسان أو بغير اللسان. بالنسبة إلى الحديث، الحديث لما نأتي إليه نجد أنه يقول والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفته. هنا قوله ما لم ينطق الإنسان بشفته راجع إلى التفكر في الوسوسة وأيضا إلى الحسد، لا أنه راجع للأخير فقط، فيصير المعنى هكذا: والحسد ما لم ينطق والتفكر في الوسوسة ما لم ينطق، فهو مرفوع بجعل عدم النطق باللسان قيدا له أيضا، كما أنه قيد للأخير التفكر في الوسوسة قيد للحسد. ويؤيده، يؤيد هذا الذي قلناه، تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي عن أبي عبد الله عليه السلام المروية في آخر أبواب الكفر والإيمان من أصول الكافي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق. تلاحظوا هنا في هذا الحديث قدم الوسوسة على الحسد، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد. فإذا هنا ما لم يظهر بلسان أو يد قيد إلى الحسد أيضا. ويؤيده تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي إلى أن يقول: ولعل الاقتصار في النبوي الأول على قوله ما لم ينطق في هذا النبوي الذي هو في رواية النهدي قال ما لم يظهر بلسان أو يد، شيئين لا يتكلم وليس شيء بيده، بينما في النبوي الأول قال ما لم ينطق الإنسان بشفته بس يتكلم، ما قال بيد أو فعل. يقول هذا الاقتصار لكونه، لكون الكلام أدنى مراتب الإظهار، أقل مرتبة أنه يتكلم، لكن إذا هو يعني يريد أن يحسد فعلا ويظهر حسده يكون بأفعال أيضا. وروي ثلاثة لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظن، سوء الظن. الإنسان دائما، كل إنسان لازم يحسد، لازم يطير يتشأم، لازم يسيء الظن، هذه لا يسلم منها أحد إلا كمل الخلق. قيل: فما نصنع إذا هذه الأمور ما نسلم منها؟ قال: إذا تطيرت فامضي. إذا أنت الآن خارج بتروح إلى مثلا شغلة وتطيرت، صار عندك يعني صار لك حادثة، العرب كانوا إذا رأى أعور يطير مثلا، شفت واحد دائما أنت لاحظت إذا ذهبت لحاجة، إذا رأيت هذا الإنسان لا تنقضي حاجتك دائما، أنت مجرب مثلا وأنت طالع لقضاء الحاجة فرأيته أمامك فتشأمت. يقول: إذا تطيرت ما عليك من التطير، امضي لحاجتك، لا ترتب أثر على ذلك. وإذا حسدت فلا تبغي. يعني الآن بالنسبة للناس مثلا أنت تشوف إنسان بخير بنعمة مثلا في رفاهية في كذا، في داخل نفسك ربما تحسده. يقول: لكن لا تبغي، لا يصدر منك بغي عليه، لا بكلام لا بفعل. وإذا ظننت، يعني ظن سيء، فلا تحقق، يعني لا ترتب أثر على هذا الظن السيء، لا تجعله محققا ثابتا. والبغي، قال إذا حسدت فلا تبغي، عبارة عن استعمال الحسد، إنه يتكلم يفعل أشياء. وسيأتي في رواية الخصال أن المؤمن لا يستعمل حسده، عنده حسد لكن ما يستعمل، يكتمه في قلبه. ولأجل ذلك عد الشهيد الأول في الدروس من الكبائر في باب الشهادة، لما يتكلم في القضاء والشهادة، عد من الكبائر إظهار الحسد. نفس إظهار الحسد من الكبائر، لا نفسه، لا نفس الحسد، ولا نفس الحسد الذي هو في النفس ليس من الكبائر، ليس من الذنوب، مرفوع عن الأمة. وفي الشرائع، يعني المحقق الحلي قدس الله نفسه في كتاب الشرائع، أن الحسد معصية، هو الحسد في حد ذاته معصية، وكذلك الظن بالمؤمن، يعني سوء الظن، لكن هذه المعصية مما رفعت عن الأمة. والتظاهر بذلك، إظهار هذا قادح في العدالة لأنه معصية. والإنصاف أن في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك، إشارة إلى أن الإنسان ممكن يصير عنده الحسد، لكن أهم شيء لا يظهره. وأما الطيرة إن شاء الله يأتي الكلام فيها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.